إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. وزكاة المال عموما، فكثير من الناس يعتقد أن إخراج زكاة المال في شهر رمضان أعظم ثوابا من إخراجها في غيره من الشهور، وهذا معتقد غير صحيح. يعتمد هذا المعتقد على حديث ضعيف باتفاق المحدثين، قد أظلكم شهر كريم في كيت وكيت 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 وكيت، حديث طويل. هذا الحديث لا يصح باتفاق المحدثين، وهو الذي ترك هذا الأثر السيء في معتقد الناس، فصار كل الناس يحرص أن يخرج زكاة ماله في رمضان، في رمضان، مع أن الفقير والمسكين والمحتاج والمجاهدين وغير ذلك كلهم، كل هذه المصارف الثمانية في حاجة إلى المال طول العام، طول العام. فإذا حرص الأغنياء على إخراج زكاتهم في رمضان دون غيره من الشهور، ف هذا فيه مضرة ومفسدة عظيمة لعموم المحتاجين على مدار العام، على مدار العام. بل كل صاحب مال إذا توفر عنده النصاب وحال عليه الحول في أي يوم من أيام السنة يلزمه إخراج الزكاة، ولا ينتظر رمضان، ولا يعجل إخراج الزكاة قبل ميعادها في رمضان لاعتقاده أن ذلك خير له، بل إخراج الزكاة في ميعادها خير للفقير وأصحاب الحقوق. فينبغي لكل صاحب مال أن يؤدي زكاة ماله على مدار السنة حتى يصل المال إلى الفقير على مدار السنة لا في شهر واحد. فإن الفقير إذا دخل إلى بيته 1000 جنيه كل شهر أغنته عن السؤال، ولكن إذا أخذ في شهر رمضان 10,000 جنيه أو زيادة فإنها لا تكفيه شهرين أو 3. بطبيعة الحال سينفق، وإذا انتهى المال من بين يديه اضطر إلى التسول في الشوارع والطرقات وعلى قارعة الطرق، قوارع الطرق. هذه المسألة الأولى التي أردت بيانها. المسألة الثانية أن كثيرا من الناس، خاصة الذين يقال عنهم الطبقة الراقية في كل مجتمع، هم في الغالب أبعد الناس عن فهم دين الله عز وجل، فهم يأخذون أموالهم ويطوفون بها بسياراتهم الفارهة في الشوارع والطرقات، وما أكثر الواقفين عليها وعلى قوارع الطرق يمدون أيديهم لكل ذاهب وآت. وقد رأينا ونرى وسنرى كثيرا من الناس في أمثال هذه الأيام من رمضان وفي أيام الأعياد ينطلقون بأموالهم هكذا وهكذا لمن يمد يده، ويلحف في السؤال ويلح في السؤال، مع أنه ليس محتاجا في الغالب وليس فقيرا ولا مستحقا لما يطلب في الغالب، وإن من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله تعالى عليه باب ذل لا ينزعه حتى يرجع، كما جاء في الحديث يفتح على نفسه باب مسألة من غير حاجة وضرورة ملحة فإن هذا لا يجوز له، بل ينكت بكل مدة يد وكل سؤال نكتة سوداء، نكتة سوداء في وجهه. وكثيرا ما كنا نرى رجالا ونساء في قمة الشباب والحيوية تسولوا واتخذوا حرفة ومهنة وجلسوا في الشمس الحارة والبرد القارص في الطرقات بغير حام يحميهم، ثم هم الآن قد سقط لحمهم مصداقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتراهم فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هؤلاء، بعد أن كانوا بيضا صاروا سودا، بعد أن كانوا يمتلئون حيوية ونضارة صار الناظر إليهم يشعر بغضب الله عز وجل قد لف بهذه الوجوه وتلك الأبدان. لماذا؟ لأنهم في ليلهم ونهارهم في هذه الأماكن لا يتحركون ويأخذون من ممن ذهب وجاء. إذن هؤلاء قد امتهنوا واحترفوا هذا العمل، ليسوا في حاجة. وكدت أقول إن من دفع زكاة ماله لهؤلاء يلزمه أن يؤدي زكاة مرة أخرى. لماذا؟ لأنه وضعها في غير موضعها الذي أمره الله عز وجل به. أما عموم الصدقات فلو أن يعطي من يشاء، ولكن يلزمه أن يتحرى في زكاة ماله لمن يعطي. ورب السماء والأرض، معظم موظفين الدولة أحق بزكاة المال من هؤلاء، 70% من الموظفين الدولة بياخدوا أقل من 500-600 جنيه في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي ضرب بأطناب في المدن والقرى والنجوع والأرياف. ماذا يغني هذا الراتب عن صاحبه وأهل بيته وأولاده؟ بل المجامع الفقهية في هذا الزمان قالت ما أقول باستحقاق الموظف قليل الدخل أو محدود الدخل لزكاة المال، وهو أولى من هؤلاء جميعا، هؤلاء المتسولين. وعندي قصص كثيرة جدا لكن الوقت لا يسع ذلك، أن امرأة كانت زوجا لرجل مسؤول كبير في محافظة الدقهلية، كانت تصعد الأتوبيس أيام كنت طالب، وكانت في منتهى الشياكة، امرأة في منتهى الشياكة وتتسول. كنت في ذلك الوقت عندي فلسفة معينة ان انا بحترم الست دي لانها لم تلبس هدوم مقطعة ولا مخرقة ولا شيء من هذا، ثم تم القبض على هذه المرأة وجابوها على صفحات الجرائد سنة 80 الكلام ده، وفوجئنا بصور في الجرائد جايبين علب صفيح كبيرة جدا ايام ازمة الفكة في ذلك الوقت، ومصورين الست دي جايبة 7-8 صفايح بتحط فيها الفلوس الفضية مصورينها في جورنال، بيقولوا لها ازاي ده انت زوجة فلان الرجل المسؤول الكبير فلابد ان تنزيع عن هذا. وبعته جاب الرجل زوجها وخيرها بين الطلاق وبين ان تترك هذا العمل، فآثرت الطلاق واستمسكت بهذا العمل، حرفة مهنة أشربها البدن والقلب والدماء، صارت تجري في دمها لدرجة أنها فضلت هذا النتن على أن تكون زوجة محترمة في بيت محترم وتحت رجل محترم وفي ظل أولاد تربيهم على العفة والطهارة. لماذا؟ لأنها فاسدة القلب، خبيثة النفس، فآثرت الدون وتركت الرفعة. نعم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترد الأكلة والأكلتان. ليس مش هو ده، ليس المسكين الذي يمكن أن تعطيه لقمة لقمتين ينصرف، ليس هذا، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ليس له ما يغنيه، ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا، يظهر بمظهر العفة وأنه لا يحتاج وأنه في نعيم دائم، ولكن يؤدي شكره هكذا، يوهمك أنه غني وأنه غير محتاج. وعند شيخين مرفوعا: ليس المسكين الذي يطوف على الناس، يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، فيش حد واخد باله منه، ولا يقوم فيسأل الناس إلحافا. وبالمناسبة كان الفقراء زمان عندهم فقه لأنهم كانوا حافظا لكتاب الله وسنة رسوله. أذكر أننا قرأت منذ أكثر من 20 عاما أن رجلا متسولا أتى إلى رجل غني فقال: أعطني مما أعطاك الله. قال: ليس عندي ما أعطيك. قال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص؟ تصور واحد فقير بيقول الكلام ده لواحد غني، يعني فقير فقيه عارف يشحت ازاي، ولكن الغني كان أذكى منه. لما الأول بيقول له: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الغني: ذهبوا وماتوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. دول ودول ماتوا، بقيت أنا وأنت بقى. فهؤلاء المتسولون صورة قميئة للمجتمع المسلم، كدت لا تجد مكانا ولا شارعا ولا طريقا ولا مؤسسة ولا شركة ولا عمل حكومي ولا غير حكومي إلا وقد كثر فيه المتسولون، وكثر فيه المرتشون، بلاء عظيم جدا. ده هذا يا أخواني دمار للمجتمع، دمار لأخلاق المجتمع. فالذي يعطي هؤلاء يساعد على بقاء هذه الصورة القميئة في المجتمع المسلم، فهو شريك، بل ربما يكون هو أشد في تشويه صورة المجتمع المسلم ممن يمد يده للتسول. ولكن أدعوك ألا تنهره كما أمرنا الله عز وجل ونهانا، فقال: وأما السائل فلا تنهر. يعني نحقق المصلحتين، لا ننهره ولكن لا نعطيه شيئا حتى نحمله. الغريب أنك تجد كثيرا من المتسولين في منتهى القوة والفتوة والنظارة، ما الذي يمنعه هذا من العمل؟ ما الذي يمنعه أن يعمل وأن يكد ويتعب ويحصل لقمة عيشه بجبينه وعرقه؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ هذا أسهل، هو يقف يتحمس ساعتين شمس ولا ساعتين برد، يطلع فيهم 200-300 جنيه، يعني 10,000 جنيه في الشهر. هو لو اشتغل ياخد كام؟ 1,000 جنيه؟ لا، التسول أفضل، ولكنه سيندم عليه يوم القيامة. أما زكاة الفطر وزكاة المال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو طعام أو تمر. ويقول عليه السلام: إنما هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يعني ما قالش مال،
زكاة الفطر في رمضان ليست مالا بالنصوص، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تخرج طعمة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تخرج مالا، أو لا بأس أن تخرج مالا، ولكن يقول البأس كل البأس في إخراجها مال. لماذا؟ لوجود النص. والفلسفة بقى يقول لك أصل هو الفقير لما ياخد مال هو أدرى بمصلحته، عايز يجيب أكل، عايز يجيب شرب، عايز يجيب لبس للأولاد عشان خاطر العيد وبتاع، هو حر. طب ولما نيجي عن زكاة المال نقول لا، أصل الواد الفقير ده ممكن يكون بيشرب سجاير أو خمر أو كذا، لا احنا نجيب له أكل وشرب في بيته بحيث الأولاد ينتفعوا، لكن لو ادينا له فلوس هيروح يشرب بها كده. طب ما هو ده نفسه اللي كان ممكن يشرب بها في رمضان، ولا احنا ماشيين مع ربنا خلف خلاف؟ يقول زكاة المال مال، نقول له لا يا رب طعمة. طب زكاة الفطر طعمة، نقول له لا يا رب مال. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ليست زكاة. فليحرص كل منا على أن يؤدي زكاة الفطر في آخر رمضان، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فهذا أحب الأوقات إلى الله عز وجل في إخراج زكاة الفطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دعوة فوق السحاب للمثوبة والثواب.